السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة الخاصة جدا من مرصد الأحداث. الموضوع جد خطير، لأن الإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمر مرفوض بالكلية. رسولنا صلى الله عليه وسلم خط أحمر، إلا رسول الله. إذن رب العالمين سبحانه وتعالى تعهد بأن يعصم نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال له في كتابه الكريم: إنا كفيناك المستهزئين. فإذا بهؤلاء يحاولون أن يتطاولوا على النبي صلى الله عليه وسلم، والكل يقرأ هذا المشهد بعينه هو، لكن هناك قراءات ربما تختلف، وربما تأخذنا إلى ثوراتنا العربية، إلى ربيعنا العربي، إلى العلاقات الدولية، إلى محاولات لدق الأسافين هنا أو هناك. إذن هناك قراءات لابد أن نقرأها سياسيا مع هذه المسلمة التي لابد أن يعلمها الجميع. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا قولنا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم المعصوم الذي كفاه ربه المستهزئين، لا يمكن أن نقبل نحن المسلمين على الإطلاق أن يساء إليه أو أن يخاض في عرضه صلى الله عليه وسلم. مشاهدي الكرام، في بداية هذا اللقاء أسعد كثيرا أن يكون معي في هذه الحلقة الخاصة الأستاذ صباح الموسوي، الصحفي والكاتب والباحث الأحوازي. أهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله.
كذلك أسعد مشاهدي الكرام أن أكون وإياكم ضيوفا على الأستاذ الدكتور أكرم حجازي، المفكر والأكاديمي وعضو الأمانة العامة لمنتدى المفكرين الإسلاميين. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
إذن المشهد نقرأه بداية ومنه ننطلق. كيف تقرأ المشهد؟
مشهد بقدر ما هو محزن أن يتعرض نبي الإنسانية، نبي الرحمة، إلى هذه الهجمة الصهيونية العالمية، ولكن ما هو يعني مخفف للحزن وعزاؤنا في ما نشهده اليوم من هذا الحماس الجماهيري وردة الفعل القوية المنطلقة من إيمان راسخ لدى هذه الشعوب التي أثبتت حبها وتمسكها بهذا النبي، نبي الإسلام، نبي الرحمة، نبي الإنسانية. الشارع العربي، الشارع الإسلامي المسلم اليوم الحمد لله برهن على إن العقيدة بخير، وإن صلابة الموقف تجاه أي عدوان أو أي تهجم على المقدسات وبالخصوص على نبي الرحمة لا يمكن أن يتغاضى عنه، وإن المسلمون اليوم أثبتوا مرة ثانية أنهم باقون على هذه العقيدة ومتمسكون بها بقوة.
إذن عقيدتنا وحبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقترب منه أحد أو أن يمسه أحد. لكن دعنا نقرأ قراءة سريعة دكتور أكرم، 11 سبتمبر، هل هذه مصادفة؟
أنا وجهة نظري صراحة، بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صراحة من جهتي أعتبرها 11 سبتمبر 2 بدون أدنى شك. كل الدلائل والخيوط والمعطيات تشير إلى أن هناك يعني ليس لنا كل تداعيات في المستوى العربي، لكن هناك سياسات قادمة. دول الربيع العربي بحد ذاتها بالذات هي مختبر فحص هذه السياسات الجديدة ل 11 سبتمبر 2. كما تعلم في 11 سبتمبر الأولى خرج جورج بوش الابن وقال: من ليس معنا فهو ضدنا.
نعم.
وهي عبارة رقمية بامتياز، يعني إما أن تكون معي بأجهزتك الأمنية، بجيوشك، بقوتك، أن تسخرها لي كي أتصرف بها بما أحتاجه لتحقيق الأمن الأمريكي والأمن الأوروبي والأمن الرأسمالي بشكل عام، وإن شئت بالمنطق الإعلامي بالأمن الدولي.
نعم.
الآن ظهرت لدينا حدث الثورات العربية وهو حدث غير مسبوق وحدث ضخم. لذلك هناك إشكالية، كيف يمكن اعتراض مسار الثورات في أي سياق؟ الحدث مستمر ولا يريد أن يتوقف، وكلما استمر حدث الثورات العربية بمختلف تشكيلاته ومعطياته ومضامينه كلما عنى ذلك أن الأمة العربية ما عادت كما كانت، وأن الثقافة بفعل الاستمرارية تتجذر نحو الوصول أو بلوغ المراحل الأخيرة من الثورات العربية، وهي استكمال الثورات من جهة وقطع مراحل الثورات من مرحلة ارحل إلى مرحلة تفكيك النظم إلى مرحلة مواجهة الهيمنة. وبالتالي الآن هم يريدون بشكل مبكر إلى حد ما اختبار ساحات الثورات العربية على وجه التحديد لسياساتهم الآن بصدد اتخاذها لمواجهة ومحاصرة الثورات العربية كي لا تتقدم كثيرا أو تتوغل، وبالتالي يعني تنتقل هذه الثورات من المراحل الأولى المبكرة لإرحل إلى مراحل مواجهة الهيمنة. وهو كما نرى استخدموا المعيار الأكبر الذي يمكن أن يثير، يعني استخدموا السقف الأعلى في العداء وهو المس بالرسول صلى الله عليه وسلم كي يروا يعني أقصى سقف لردود الفعل إلى أين يمكن أن يصل. ولاحظ أن المظاهرات والاحتجاجات أول من انطلقت وأول شراراتها في دول الثورات العربية.
نعم، خرجت في ليبيا ثم في مصر ثم اليمن ثم انتشرت بعد ذلك. ويعني هذه الإشارات ربما أخذت بأيدينا إلى الناحية التاريخية في الإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه ليست المرة الأولى التي يساء فيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم من رسوم مسيئة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى تمزيق القرآن الكريم في بعض الدول الأوروبية، أو ما حدث في إيران من مساس بالنبي صلى الله عليه وسلم وبآل بيته زوجاته أمهات المؤمنين، وأيضا الإساءة إلى المصحف، إلى هذا الفيلم المسيء. إذن هذا التسلسل التاريخي كيف تقرأه أستاذ صلاح؟
نقرأه في إطار حرب الحضارات. الإسلام والأمة الإسلامية تتعرض لهجمة عدوانية منذ قرون طويلة، ساهم الصفويون بشكل كبير في هذه الهجمة وما زالوا يساهمون في العدوان على الإسلام وعلى المسلمين. المؤسس الأول والدائم للإساءات المتكررة ضد الإسلام وضد النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم الصفويين. لو راجعنا إلى الكتب التي لم تتوقف، كل يوم يظهر علينا مرجع ومعمم صفوي ويقوم بسب النبي، يا أما عن طريق زوجاته والطعن به، يا أما عن طريق أصحابه رضوان الله عليهم تعالى. فالإساءة هنا هي مقصودة ليس فقط بحد ذاته تستهدف النبي، لأنه النبي هو كرمز للإسلام، ولكن هي تستهدف القيم الإسلامية، تستهدف الدين الإسلامي، تستهدف الأمة الإسلامية والحضارة الإسلامية. الصليبيون قاتلونا عبر التاريخ، قاتلناهم، انتصرنا عليهم، توقفوا عن العدوان في كتاباتهم وفي مؤامراتهم في مراحل طويلة من الزمن. نعم. لكن الصفويين لم يتوقفوا وهم باستمرار، يعني ما قاله ياسر الخبيث لا يقل عما قاله سلمان رشدي. ياسر الخبيث هذا الصفوي، ما قاله يفوق ما فعله تيري جونز.
نعم، تمزيق المصحف.
فتمزيق المصحف موجود في إيران أيضا، حدث على يد يعني مجوس ولم يعترضهم أحد. في العراق قاموا بمثل هذا العمل ولم يعترض أحد. يعني الأمريكان عندما مزقوا القرآن في العراق، النظام الإيراني والحوزة الصفوية في قوم والنجف لم تظهر أي ردة فعل تجاه هذا الأمر، لأنها تخشى على تحالفها القائم مع أمريكا.
نعم.
اليوم يزاودون علينا في مسألة الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أول من أسس لهذا الطعن. نعم. وما زالوا مستمرين فيه حيث كتاباتهم لم تتوقف.
يعني مسألة التأسيس للإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم ربما ظهرت لمن شاهد هذا الفيلم ويعني أسفت كثيرا، لكن كان لابد أن أعلم ماذا يدور حولي فشاهدت هذا الفيلم، فإذا به هو مقتطف من ادعاءات الشيعة التي يدعونها على نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، وربما أتينا إلى ذلك، لكن ما زلنا عند هذه النقطة. يعني هذا التسلسل التاريخي هي سلسلة تاريخية متواصلة من الإساءات إلى الإسلام وإلى نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، ربما كان بعضها بشكل فردي من أشخاص، لكن بعضها ربما يخرج إلى دائرة الجماعية في الإساءة.
يعني في الدنمارك صحيفة ليوند بوستن في الرسوم المسيئة قال عمل فردي، لكنها كانت مسابقة، يعني كان هناك نية. سلمان رشدي عندما كتب آية شيطانية ثم صدرت فتوى الخميني ثم احتجاجات العالم طبعا اختفى، وبقي قرابة 15 عاما وربما وحتى الآن يعيش تحت الأرض. لكنه بعد ذلك كرم من بريطانيا نفسها، وأظن على ما أذكر الله أعلم أنه كرم من الملكة إليزابيث نفسها. وبالتالي نحن إذا استعرضنا سلسلة الإساءات هذه في العراق، يعني وضع المصحف وأطلق النار على المصحف. في أفغانستان بسجن باغرام وجد العمال النظافة المصحف ممزق ومرمي ب يعني أكياس القمامة. في باكستان قبل يعني بضعة أيام أطلقوا سراح الفتاة الصغيرة التي يعني مزقت المصحف. عمليات تمزيق المصحف والتهديد بحرقه من تيري جونز وغير تيري جونز، وعمليات الاعتداء على دعوة التوحيد بالدرجة الأساس. نحن كمسلمين مأمورون من أركان الإيمان الإسلامي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره و
حلوه وامر
لا في الركن الخامس حقيقة.
نعم.
هذه العقيدة تمنعنا من المساس بأي نبي. لو اعتدي على سيدنا موسى أو سيدنا صالح أو سيدنا إبراهيم أو سيدنا المسيح أو نعم. أي نبي من أنبياء الله لو اعتدي عليه بكثير أو بقليل سيكون رد العالم الإسلامي واحدا.
نعم.
لن نقبل أي اعتداء على الأنبياء. نعم. لكنهم لا يتوانون عن المس بالإسلام على وجه التحديد، والطعن بالإسلام والمسلمين والطعن بالعقائد. لا ننسى عندما قيل أن القرآن حرف من قس بشوي. لا ننسى هذا الكلام فيه.
يعني قس بشوي يقولها، ولكن قالها الشيعة قبل نعم. يعني مئات السنين إنه محرف.
الشيعة نعم. الشيعة يعني لنقل أن لهم دينا جديدا، لا يريدون الإسلام. لهم دين جديد هم.
نعم.
لهم دينهم ولنا ديننا يعني بالنهاية.
نعم.
الآن لا نستطيع أن نقول في هذا السياق إلا أن هناك منهج في العداء والعداوة، وهذا المنهج لا يصح إحالته إلى عمل فردي، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردونكم عن دينكم إن استطاعوا. كيف نقول هذا عملا فرديا؟ يتكرر ويتكرر على مدار السنين، ثم يأتي من يقول لك هذا عمل فردي.
نعم. يعني ما نراه الآن على الشاشة سعادة الدكتور هو ردة الفعل التي اندلعت في العديد من العواصم الإسلامية، سواء كان بالمظاهرات أو بحرق العلم الأمريكي أو حتى باقتحام السفارات الأمريكية، وربما زاد الأمر عن هذا، وربما يعني كان هذا محور من محاور الحديث بعد قليل. لكن ما زلنا عند نتحدث عن الأطراف التي تورطت في هذا العمل، ما دمنا نتحدث عن الجوانب التاريخية.
نعم. الآن في هذا الفيلم اللي هو أسمي ببراءة المسلمين زورا وبهتانا، الأطراف المتورطة بصريح العبارة مسيحيين بالتعاون مع أقطاب الكنيسة القبطية وما يسمى في أمريكا بالأقباط المهجر، وعلى وجه التحديد موريس صادق.
نعم.
ومنهم زكريا بطرس، ومنهم كل هؤلاء الذين هم ليسوا على خلاف مع هؤلاء الذين هم في مصر حقيقة. وبالتالي علينا أن نتساءل، اليهود المخرج هو سام باسيلي، وهو يهودي رجل أعمال يهودي وسمسار عقارات يهودي، وهو أيضا مخرج الفيلم.
نعم.
ثم الشيعة، لأن مخرج الفيلم نفسه يعترف ويقول هذا على الأقل يعني بلسانه يقول أنه قرأ 3000 مرجع. ومن ضمن مضامين الفيلم هناك إيحاءات أو خلفية شيعية، شئنا أم أبينا في 13 دقيقة ثمة خلفية
نعم.
شيعية لحضور الشيعة.
نعم بالطبع أنا أستطيع أن أقولها للمشاهد الكريم الآن، يعني حينما يأتي حوار مفتعل مع حمار هو يعفور، هذه رواية موجودة في الكافي عن علي رضي الله عنه. حينما يأتي الحديث عن زواج النبي صلى الله عليه وسلم بالسيدة عائشة، حينما يأتي الحديث عن السيدة حفصة والسيدة عائشة وهذه الافتراءات الشيعية التي افتروها على أمهات المؤمنين، إذن كلها هي مأخوذة وواضحة من كتب شيعية أو من بعض ما يدعيه الشيعة زورا وبهتانا على النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين.
نعم. إذا سمحت أسألك النقطة هذا بالذات، يعني يقولون لك عملا فرديا، كل هذه الاجتماعات عندما يجتمع أهل الصليب، عندما يجتمع اليهود، عندما يجتمع الشيعة وينتجون عملا من هذا النوع ضد التوحيد، الرسول صلى الله عليه وسلم هو يعني آخر الأنبياء وعلى يعني عليه نزل آخر كلام الله في الأرض، عندما تجتمع هذه الأقوام وتهاجم رسالة التوحيد ويقولون لك عمل فردي، طيب بعد أحداث سبتمبر لنتذكر تصريحات الغرب، ماذا قالت مارغريت تاتشر؟ ماذا قال القس جيري؟ ماذا قال جورج بوش لما يقول هذه حرب صليبية؟ ماذا قال الغلاة اليمين عندما قالوا دانيال بايبس وغيرهم وأمثالهم؟ قالوا حرب صليبية بصريح العبارة. هم إذا كانوا هم يعترفون في هذا وفي مقدمتهم رئيس الدولة، فكيف نحن نأتي ونقول ببساطة أن هذه مسائل يعني فردية؟ هل سنبقى نخرج في الشوارع كل يوم من أجل فرد، من أجل شخص؟ الأمة لا تخرج من أجل شخص، الأمة ليست غبية وليست مغفلة، ولكن يجري استغفالها عندما يقال لها أن المسألة مسألة فردية. لا يمكن للأمة أن تخرج في كل العالم تقريبا، صحيح بدأت من عند دول الثورات لكنها بدأت تتمدد وتدفع ثمنا باهظا دفاعا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هناك نهج تكرر ولأن هناك سوابق ولأن هناك تراث من التصريحات الإعلامية وتراث من العمل السياسي وتراث من العمل العسكري وأساطيل وبوارج أمريكيين تحتل الأراضي العالم الإسلامي، ثم نأتي ونقول هذا عمل فردي؟ هذا ليس عملا فرديا، هذا منهج مخطط يراد منه على وجه التحديد الوصول إلى الحرب القصوى على الإسلام، لأن الثورات العربية من ضمن ما تقرأ في السياق الغربي أنها ردا على حالات هدم العالم الإسلامي بدأ من 1913، تقرأ ردا على أن العالم العربي يستفيق، العالم الإسلامي يستفيق، وبالتالي تقرأ ردا أيضا على الأزمات الرأسمالية الطاحنة التي تطحن المنظومة الرأسمالية العالمية، وبالتالي هناك يعني أيديولوجيات وأديان وضعية تنهار، اشتراكية وضعية بوذية وما إلى ذلك، وبالتالي البديل الوحيد لعقلنة السلوك الإنساني وتهيئته أيضا لاستئناف الدعوة الإسلامية هو الإسلام ولا شيء غيره، لذلك هم يعترضون الإسلام الآن بأقصى يعني في سويداء قلب المسلمين.
نعم.
ده كما يحدث لأكثر ولا أقل.
نعم أستاذ صباح، يعني بعد هذا البيان من أن هذه هجمة منظمة هي اختبار لقوة الثورات العربية ولمدى متانة الدول الإسلامية في مواجهة الغرب، لا شك أن يعني استقاء محتوى هذا الفيلم من المحتوى الشيعي الذي يطعم به دائما في إسلام أهل السنة، الإسلام الصحيح لا الدين المعوج الذي ينتهجه هؤلاء، إلى أي مدى ساعد الشيعة الغرب في الطعن في الإسلام بمعتقدهم وما يطرحونه من أفكار؟
يعني كما قلنا سالفا أنه الشيعة عبر عقائدهم وكتبهم دائما كانوا يشككون بصحة القرآن، كانوا يقولون أن القرآن محرف. مثال بسيط أضرب لك، وهذه أفلام موجودة على اليوتيوب، أحد المعممين المشهورين في قوم وهو محمد باقر الإيرواني، عندما يسأل أنه لماذا زوج النبي بناته للخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه، ولماذا تزوج بنتي أو بنات الصحابة أبا بكر وعمر رضي الله عنهم. يقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن كأنه يشتري ذمم هؤلاء أو يسكتهم. زوج بناته لهم وتزوج بناتهم، يعني عملية أنه إسكاتهم لأنه هذول مشاغبين وهذا يعني. وكأنه النبي عند مسألة الإسلام مسألة شخصية أو تجارية، وأنه هو يدفع ببناته كرشوة، فهذا طعن.
نعم، ولما لا ومنهم من معممهم من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله وقطعت ألسنتهم فشل في دعوته.
نعم، الخميني يعني قالها،
قال الخميني وكثيرون منهم رددوها.
نعم
من
نعم 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 أن النبي لم تكتمل رسالته ولم ينجح في تطبيق الإسلام وإكمال الرسالة، فسيأتي المهدي ويكمل هذا الرسالة. القصد أنه أنا لا أستبعد أن الآن من يقرأ كتب الشيعة مراجع الشيعة سيخرج بهذه الفكرة التي خرج بها صاحب الفيلم المسيء. الفيلم هذا بني على مراجع أجزم كما تفضل زميلي الدكتور أكرم وأستاذي أنه مستوحاة من أفكار الكتب الصفوية. الآن في إيران يجري الإعداد والعمل قائم بهذا الفيلم يجسد شخصية الرسول. الفيلم مسلسل يوسف اللي شفناه 30 حلقة قبل، كم من الخرافات ومن القصص اليهودية ومن الإساءات التي وجهت للنبي يوسف عليه السلام في هذا الفيلم.
نعم،
وهي جاءت من مستوحات من أفكار يهودية وترجمت إلى الفارسية وطبقت بعقلية وبعمل وبمال إيراني يعني.
نعم، إذن دعنا أستاذ صباح نشاهد معا هذا المقطع، ربما كان هذا إثباتا لما نقول. هذا معمم شيعي، نسمع ما يقول وربما علقنا على ما يقوله بعد هذا المقطع.
ده شيخ أحد الشيخين لديه إجابة
بالنسبة لهذا السؤال. يعني إذا أخذنا فترة الرسول صلى الله عليه وآله، طبعا فترة حكم الرسول هي فترة تأسيسية. الرسول لا شك أنه حاول أن يعني يضع الأسس العدالة، خصوصا عندما قامت الدولة الإسلامية في المدينة المنورة، لكن لا نستطيع القول أن الرسول استطاع أن يطبق كل المفاهيم العدالة، لأن أيضا في ذلك الزمان.
نعم، يعني هذا قول، وسيأتي قول آخر أيضا نستمع إليه، وربما كان هذا
إذا لم يكن النبي هو المؤهل والقادر على تطبيق العدالة، من سيكون قادر على تطبيق العدالة؟ إذا كان صاحب الرسالة وصاحب هذا المنهج وصاحب هذا العلم القرآني والمطبق للقرآن بحذافيره لم يستطع أن يطبق العدالة في الأرض أو في دولته الإسلامية التي أقامها، من سيطبقها؟ هذا المعمم السخيف الذي يطعن لما يأتي يهودي أو نصراني أو صليبي ويشاهد هذا يتكلم ولا أحد يرد عليه، كيف لا يتجرأ؟
هو يقول إن المسلمين يقولون.
نعم، تفضل. قيمة هذا الكلام تعرفه بالمتضادات يعني، يعني اليهود لم يقولوا على سيدنا موسى ما قاله الشيعة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم،
المسيحيين ما قالوا عن سيدنا عيسى ما هو
في حتى هناك واحد منهم يعني
العجيب.
أدعو إخواني أن يجهزوا هذا المقطع، اسمه جابر أغاني. أريد أن أشاهد هذا المقطع ويشاهده المشاهدون وبعده نعاقب بإذن الله.
نعم،
لكن تفضل بالتعقيب على المشهد الأول.
يعني أحدهم ذهب أبعد من هذا، يعني أنا لا يحضرني اسم المعمم تاعهم. نعم، عندما قال أنت يا سيدي يا رسول الله من أنت السبب في ضلال هذه الأمة، فماذا يعني تقول إذا كان هذا يقول أن الرسول لم يستطع أن يطبق كل مفاهيم العدالة؟ فآخرون منهم قالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو سبب ضلال هذه الأمة. تخيل أن خير الخلق أجمعين ينزل عليه الوحي من فوق سبع سماوات ولا يتحرك خطوة إلا بوحي. وإذا شعر الصحابة أن رأي الرسول صلى الله عليه وسلم يعني فيه ما يقال, سألوه يا رسول الله إن كان هذا وحي فأطعنا, إن لم يكن وحي فرأينا كذا.
نعم.
فكيف يمكن القول أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يطبق أو يقيم دولة المدينة أو أو أو, أو يتصرف من 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 وحيه أو من وحي نفسه؟ يعني حتى الصحابة كانوا يقولون يا رسول الله إن لم يكن هذا وحي فرأينا كذا, وأمرهم شورى بينهم كما تعلم من نص القرآن الكريم. لكن المشكلة هؤلاء يذهبون إلى 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 إلى, إلى, إلى نصف الرسالة التوحيدية كاملة, وهذا الشيء المخيف. كل القوى الدولية التي تهاجم الإسلام الآن, التي تهاجم, هي تهاجم الإسلام. حتى عندما هدم العالم الإسلامي سنة 1913, بعض الدراسات ذات النزعة المادية تقول أنه بسبب النفط. ليس صحيحا هذا الكلام, لأن الذي جرى بعد 1913 وبناء النظام الدولي الجديد بني على أنقاض العالم الإسلامي, وقسم العالم الإسلامي وفتت ومزق شر ممزق, ثم زرعوا إسرائيلية, ثم زرعوا الطائفة العلوية, ثم وقعنا في غفلة مرتين, مرة في إسرائيل والنظام الإسلامي, ومرة في الطائفة العلوية. ولا أدري هذه المرة عندما نقول أن أمريكا والله ما يجري هو يعني فرد عمل فرد, هل سنقع في غفلة ثالثة أم لا؟
هذه المشكلة. بل الغفلة تأتي من هؤلاء الذين يقولون زورا وبهتانا على النبي صلى الله عليه وسلم ما يقولون. جابر أغاني, هذا الذي أشرت إليه, نستمع إلى ما قال ثم نعود بإذن الله تعالى.
خلافة إطفائية, ملك نار, رجل إطفائية, فتنة البصرة أخمدها, إجل سقين من جبت قاتل 18 شهر يخمد النار ما قدر, صارت فتنة أخرى من تلد في النهروان إجا أخمدها, وإخماد الفتنة تلك ولدت همات خوارج وولدت فتن أخرى وولدت معاسي ومجازر. اللهم لعن من حرف بالدين وبدل سنتك وأوقع الأمة في هذه المتاهة, متاهة بليلونها. صلى الله عليك يا رسول الله, أخطأت خطأ كبيرا حين خرجت من الدنيا ولم توصي إلى أحد. أنت تتحمل تبعات هذه الأمة, وأنت تتحمل مسؤولية هذه الأمة وبلبلة هذه الأمة وضياع هذه الأمة وفتنة هذه الأمة. هل لا أوصيت يا رسول الله؟
هذا ما أشرت إليه.
لعنة الله عليه في السماوات والأرض يا رجل, لعنة الله.
هذا عفوا طبعا هذا عندما يتكلم يتكلم بحضور مئات من اللطامين والبكائين والخرافيين, ولا أحد يعترض عليه ويقول له ماذا تقول يا رجل. المرجعية لا تدينه, الحوزة لا تنكر عليه ما يقول. كيف لا يتشجع الصليبيون واليهود ويقولون بحق نبينا ما يقولونه؟ هؤلاء مهدوا الحوزة والمرجعيات, وهؤلاء الملالي الذين يرقون المرابر ويطعنون بالنبي وعرض النبي, هؤلاء الذين مهدوا لتيري جونز ولهذا صاحب الفيلم المسيء ولسلمان رشدي ولغيره, ياسر الحبيب هو الذي مهد لتيري جونز. القرآن مزق وجاء إلى العراق بفواكه يعني شاحنة من الفواكه ملفوفة في
أوراق المصحف,
كلكم شاهدتوا هذا, جاءت من إيران إلى العراق ملفوفة بورق القرآن أو المصحف الممزق. كيف لا يتشجع الصليبيين والصهاينة؟ هذا أخطر, هذا الذي أعطاهم المادة, هم لا يقرؤون في كتب المسلمين, في, في, في كتب أهل السنة لا يجد كلمة لكي يستعملها ثغرة للطعن بالنبي, لكن عندهم يجد في كتبهم وفي حديثهم وفي مناهجهم كل المواد الذي توفر له أن يصنع منها فيلما للطعن بالنبي.
إذن هؤلاء هم من قدموا المادة الخام لهذا الفيلم المسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بعد الفاصل بإذن الله تعالى نستكمل هذا الحوار ونحاول أن نقرأ معكم مشاهدي الكرام تداعيات هذا الفيلم المسيء إلى الإسلام وإلى نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. كما ينضم إلينا عبر الهاتف فضيلة الشيخ خالد الوصابي. مشاهدي الكرام, فاصل قصير ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى, كونوا معنا.
نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد مشاهدي الكرام، وأجدد التحية لضيفي الكريمين الأستاذ صباح المساوي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكذلك الدكتور أكرم حجازي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويعني ما قاله جابر أغاني قبل الفاصل شغلنا أثناء الفاصل، يعني كيف يقول هؤلاء هذا الكلام ثم بعد ذلك يدعون أنهم يدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم. لمن لم يتابعنا في القسم الأول من هذه الحلقة يمكنكم الآن أن تتابعوا معنا هذا المقطع في إطار حديثنا عن الفيلم المسيء للإسلام ولنبي الإسلام صلى الله عليه وسلم وقراءة في الأسباب والتداعيات. نشاهد معا هذا المقطع مرة ثانية وننطلق بعده إلى القسم الثاني من هذا اللقاء.
خلافة علي اجت خلافة اطفائية مالت نار، رجل اطفائية فتنة البصرة اخمدها، اجل صفين من تريد قاتل 18 شهر يخمد النار ما قدر، صارت فتنة اخرى من تريد في النهروان اجى اخمدها، واخماد الفتنة تلك ولدت همات خوارج وولدت فتن اخرى وولدت معاسي ومجازر. اللهم لعن من حرف بالدين وبدل سنتك وأوقع الأمة في هذه المتاهة، متاهة بنيرونها. صلى الله عليك يا رسول الله، أخطأت خطأ كبيرا حين خرجت من الدنيا ولم توصي إلى أحد. أنت تتحمل تبعات هذه الأمة، وأنت تتحمل مسؤولية هذه الأمة وبلبلة هذه الأمة وضياع هذه الأمة وفتنة هذه الأمة. هل لا أوصي؟
حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني الأستاذ صباح المساوي يقول لي إنك أخطأت في نطق اسمه، هو جابر أغائي، يعني الخطأ في اسمه ليس ذنبا نحاسب عليه، ولكن خطأه في مقام النبي صلى الله عليه وسلم هو الخطأ. دكتور أكرم.
أخي أسامة الجميع السلام عليكم.
عليكم السلام.
هذا الرجل هو نموذج لمنهج العداء لرسالة التوحيد. الشائع أنهم يقولون لنا هذه حرب طائفية، لكن الحقيقة ليست طائفية. أنت عندما تواجه الرسول صلى الله عليه وسلم وتطعن فيه كل هذا الطعن بشكل مباشر، وليس بزوجاته ولا بالصحابة رضوان الله عليهم، الآن هو يطعن في العقيدة، يطعن في الرسول، يطعن في الوحي، يطعن في كل شيء. هو إذن هنا لا نستطيع أن نقول أن الحرب طائفية كما هم يروجون ويقولون أنها طائفية حتى يحصلوا على نوع من التعاطف، أن والله الأغلبية السنية ضد الأقلية الطائفية. لا، ليس هكذا الموضوع. المسألة بالأساس أنها حرب على العقيدة والتوحيد. هم يطعنون في كل، حتى يطعنون في القرآن، حتى يطعنون في الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس فقط من الخطأ بل يحملونه مسؤولية كل ما حدث للأمة فيما بعد. إذن هل أنتم جئتم لتبرئوا الأمة الإسلامية وتنقلوها إلى يعني جادة الصواب وجادة الصحيح؟ هذا السؤال. ثم أنتم عندما تطعنون في الرسول صلى الله عليه وسلم وتطعنون في العقيدة وتطعنون في حق الرسول صلى الله عليه وسلم وتطعنون حتى في الوحي وفي القرآن، يعني بأي حق تدينون ما جرى من بث للفيلم المسيء؟ بأي منطق؟ يعني أنتم الآن تطعنون حتى في الرسول نفسه. طب الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي استقبل القرآن من الوحي، ها؟ هل القرآن مطعون به أم ليس مطعونا به عند الشيعة؟ هو مطعون عنده ولا مطعون به، وحتى منكر، وحتى يقال أنه أضيف عليه يعني حوالي 113 حرف وما إلى ذلك، كما يقول يعني غلاة النصارى أو بعض غلاة النصارى أو معظم النصارى نفس الكلام هذا على 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 القرآن، يقوله الشيعة ويقوله أيضا حتى اليهود، بل أنهم ينكرون الإسلام جملة وينكرون نبوات محمد صلى الله عليه وسلم جملة. إذن المسألة ليست مسألة يعني حرب طائفية بيننا وبين النصارى مثلا، ولا حرب طائفية بيننا وبين اليهود، ولا حرب طائفية بيننا وبين الشيعة. على العكس، المجتمع الإسلامي طوال تاريخه هو المجتمع المتنوع الوحيد قبل أن تنشأ أمريكا أو يفكر في إنشاء أمريكا أصلا. إذن المشكلة الآن هي مع يعني دفاعا عن التوحيد، دفاعا عن العقيدة، دفاعا عن الإسلام، وهؤلاء الذين يقولون مثل هذا القول من المستحيل أن تثق بهم في يوم ما أنهم يدافعون عن الإسلام أو ينتصرون للرسول صلى الله عليه وسلم أو لغيره. وبالتالي يعني علينا أن نتنبه إلى أن ما يجري ليس فعلا فرديا.
نعم سيد صباح.
يعني أنا أمشي مع ما قاله أستاذ أستاذ أكرم أنه الصراع ليس يعني مسألة لكونهم فقط أنهم اسمهم الطائفة الشيعية أو النصيرية. المسألة هو الخلاف على النبي وعلى المقدسات. لما يظهر هذا المدعو آغاي عليه ما يستحق من الله ويتهم النبي، هو يقول علي أطفأ الفتنة،
نعم،
وأن النبي هو الذي أشعل الفتنة.
نعم. إذن تعالى معنا فضيلة الشيخ خالد الوصابي على الهاتف الآن. شيخ خالد السلام عليكم. شيخ خالد الوصابي السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحياتي لك وتحيات الدكتور أكرم حجازي والأستاذ صباح الموسوي. وموضوعنا عن الفيلم المسيء لمقام النبي صلى الله عليه وسلم وللإسلام وللمسلمين، ويعني كثير مما ورد في الفيلم إنما استقي مما في كتب الشيعة، فما قولكم في هذا المجال؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم سلم كثيرا مزيدا مباركا إلى يوم الدين. أما بعد، تحياتي لك أخي أسامة ولضيفيك ولضيوفك وللإخوة المشاهدين الكرام في كل مكان. وحقيقة من ما سمعناه وتناقلته وسائل الإعلام في جميع العالم مما ينثار حول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من هذا الفيلم المقزز المثير للنفوس والمثير أيضا للأحقاد وأيضا للفرقة بين المسلمين، هذا لو نظر الإنسان إليه لوجد عدة أسباب لمثل هذا الحديث. أولا، هذا يرجع إلى أصل أصيل، وهو كون الذين صنعوا الفيلم ووضعوه إنما استقوا هذا من كلام المنافقين ومن بعض الروايات التي أوردها الشيعة. ولكن هذا أيضا لا يبرر لهم هذا الكلام، لأنهم أصلا يكفرون بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم رأسا ولا يؤمنون به. ولكن وجدت من يدعم أقوالهم ويثير الشبهات حول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ويمكن لي وتسمحوا لي أحبة الكرام والشيخ أسامة وضيوفك الكرام أن أصنف الذين يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصناف. الصنف الأول المشركون، والله عز وجل قد نص في كتابه الكريم على إيذائهم للنبي عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تبارك وتعالى: وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا. وقال تبارك وتعالى: وإذا رأاك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم. وقال تبارك وتعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. فهذا الصنف الأول هم الذين أذوا النبي صلى الله عليه وسلم، كما نص على ذلك القرآن الكريم. الصنف الثاني من الذين يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم هم المنافقون، كما قال رب العزة والجلال: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، وكما قال تبارك وتعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات. وكما هو معلوم لدينا جميعا، اتهام المنافقين للنبي عليه الصلاة والسلام في زوجته واتهامها بقضية الإفك، وهي مبرأة من ذلك. الصنف الثالث من الذين يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم هم الفرس، وكما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسالته إلى الفرس، فلما وصلت الرسالة إلى رئيسهم كسرى مزق الرسالة، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يمزق الله ملكه. الصنف الرابع من الذين يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم هم اليهود، كما أخبر رب العزة والجلال: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. إذن هذه أربعة أصناف من الكفار كلهم يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نستنكر وجميع المسلمين يستنكرون ما حدث في هذا الفيلم من الإساءة. لكن هناك صنف ينتسب إلى الإسلام والمسلمين وهم من أبناء جلدتنا، ويطعنون في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأشد الطعن. من ذلك مثلا إذا نظرنا إلى ما ورد في بعض كتبهم من الطعونات في نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، سأضرب بعض الأمثلة من ذلك. الطعن في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه فشل في الدعوة ولم يوفق فيها، وهذا قد جاء في خطابات الخميني وهذا أتوا إذاعة طهران ونقلته بعض المجلات وهو موثق. الطعن الثاني طعنوا في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه أخطأ في عدم تبليغ ولاية علي بن أبي طالب وأن عدم تبليغه للولاية هو سبب المشاكل كما صرح بذلك أحد دعاته يلقب جابر أغاهي.
نعم.
لذلك الطعن أيضا في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه كان يخاف من تبليغ ولاية علي وأنه كذلك مع وصفه بالخوف كان يستغيث بعلي في حروبه، فهل هذا طعن أو ليس بطعن؟ فلماذا نحن نستنكر ما يحدث من الكفار الذين لا يؤمنون بدين الإسلام أصلا وأيضا نتغاضى ونغض الطرف عمن ينتسب إلى الإسلام ويؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ولا كذلك نتكلم، بل علينا أن نتكلم على الطاعنين جميعا.
نعم.
ومن ذلك الطعن أيضا الطعن في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه كان ينظف لعلي الملابس ويقوم بشؤونه منذ أن ولد علي بن أبي طالب وأنه كان يقوم برعايته، وهذا فيه أسوأ يعني شيء نسبوه إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك الطعن أيضا الذي طعنه الرافضة في نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أنهم زعموا أنه كان يرضع من أبي طالب وأنه كان يرضع الحسن، وأيضا في بعض الروايات أنه كان يرضع عليا، فعلي هو أخو النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر ذلك المازندراني في مناسب على أبي طالب، وهو ابنه أيضا، علي هو ابن النبي عليه الصلاة والسلام من الرضاع. كذلك من طعن الرافضة في نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أنهم زعموا أنه إنما زوج عثمان بنتيه خوفا منه، فهل هذا إلا طعن في نبينا محمد عليه الصلاة والسلام؟ كذلك من طعن الرافضة في نبينا محمد عليه الصلاة والسلام زعمهم أن عليا أشجع من النبي عليه الصلاة والسلام، فقد ذكر ذلك نعمة الله الجزائري في الأنوار النعمانية وأنه قال أن عليا أعطي شجاعة ولم يعطها النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك الطعون أيضا في النبي عليه الصلاة والسلام قالوا أن عليا رضي الله عنه وأرضاه عنده فاطمة وهي أفضل من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام فيكون من هذه الناحية أفضل. كذلك من طعونهم في نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أنهم زعموا أن الحسن والحسين من حيث النسب أفضل من نبينا محمد عليه الصلاة والسلام لأن أمهما فاطمة ولأن جدهما رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وأن عليا أباهما والنبي عليه الصلاة والسلام ليس له الخصائص من هذه الناحية. وكذلك طعنوا في نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كما ذكر ذلك الخميني قال أن عليا لو ظهر قبل النبي عليه الصلاة والسلام لكان هو النبي أي الذي يستحق وكان يمكن أن يظهر الشريعة.
نعم.
وكذلك طعنوا في نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أنه كان يركع لفاطمة. وكذلك طعنوا في نبينا محمد عليه الصلاة والسلام قالوا أن عليا أفصح منه كما ذكر ذلك في مقطع صوتي وفيديو كمال الحيدري بقوله أن عليا أفصح من أولي العزم من الرسل.
نعم.
كذلك طعنوا في نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وقالوا أن الحسين له 99 شفاعة وللأنبياء جميعا شفاعة واحدة فيكون الحسين من هذه الناحية أكثر شفاعة من النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك طعنوا في نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وقالوا أنه فوق البعوضة، فلما جاء في تفسير القمي في تفسير قول الله عز وجل إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها قالوا البعوضة هو علي بن أبي طالب وما فوقها رسول الله. وكذلك طعنوا في النبي عليه الصلاة والسلام أنه يصاحب الأشرار مع أن الله سبحانه وتعالى قال له في كتابه الكريم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، لكنهم وصفوا أصحابه بأنهم أشرار مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا مثلا في التحذير من صحبة الفاسدين والترغيب في صحبة الأبرار مثل الجليس الصالح والجليس السوك إلى آخر الحديث الذي نعم تعرفونه جميعا.
شيخ خالد، شيخ خالد، شيخ خالد،
نعم شيخ
يعني افتراءاتهم كثيرة بإذن الله تعالى نفرد لها لا أقول حلقة بل حلقات لما قالوه وما وقعوا في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في دقيقة واحدة لضيق الوقت بارك الله فيكم، هل ردة الفعل التي حدثت الآن تراها مناسبة لما أتى به هؤلاء من فيلم مسيء؟ فالبعض يقول إن ردة الفعل كانت مبالغ فيها وأنه بعض الدول أسيء للمسلمين بسبب هذه ردة الفعل، و هناك من قال إن الولايات المتحدة الأمريكية ليس لها ذنب في صدور مثل هذا الفيلم في دقيقة بارك الله فيكم، ردة الفعل كيف تراها؟
الشيخ أسامة حفظك الله ورعاك، الذي يسيء إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام يمكن أن نقسمه إلى أقسام. القسم الأول إذا كان الذي سب النبي صلى الله عليه وسلم وآذاه مسلم، فهنا يصبح بذلك السب وبذلك الإذاء مرتد ويجب قتله، على الحكومة الإسلامية أن تتولى قتله.
نعم.
القسم الثاني إذا كان الذي سب النبي صلى الله عليه وسلم ذمي، أي يسكن ويقطن في بلاد المسلمين وهو من أهل الكتاب، فهذا قد انتقض ذمته ويصبح حكم القتل على الدولة التي يعيش فيها، لقوله تبارك وتعالى: وإن نكثوا أيمانهم من بعد أهلهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم. القسم الثالث إذا كان الطاعن شخصيا من المعاهدين الذين أو من المعاهدين الذين عهدتهم الدولة الإسلامية وعطتهم العهد، فبهذا ينتقض عهدهم ويصبح ليس بين المسلمين وبينهم عهد. فإذا كان الطاعن في بلاد المسلمين وهو معاهد، فبهذا ينتهي عهده ويطرد من بلاد المسلمين.
نعم.
وإذا كان الذي أتى إلى الإسلام والمسلمين رجل ليس له علاقة بدولة معينة ولم تتبنى رأيه، فهنا يستدعي على تلك الدولة التي يقطن فيها ويسكن فيها ويبقى لها، إما أن تتبرأ من هذا وتردعيه بالعقوبة، وإلا فأنت موافقة له في الرأي، وبهذا يتخذ موقف سياسي وموقف دبلوماسي مع هذه القضايا والدولة، لكن لا يتجرأ بذلك على القاتل. القاتل هذا لا يأتي في دين الإسلام.
نعم.
لأنه جاء رجل من عند مسيلمة الكذاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأساءته القول، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لذلك الرجل: لولا أن الرسل لا تقتل قتلته. فالدبلوماسيون الذين في بلادنا إن حصل منهم شخصيا إساءة فيجب طردهم من بلاد المسلمين، ويعلن أن هذه الدولة التي أساء دبلوماسيها إلى المسلمين أصبحت دولة حربية. لكن إن كان الذي أساء ليس من هؤلاء الدبلوماسيين وإنما هو في بلاد الكفر، فهنا يتوجه الأمر إلى تلك الدولة التي يسكن فيها، فعليها أن هي أن تتبرأ من ذلك وألا تتبنى الرأي وأنها تتبرأ منه، وإلا تصبح موافقة له في القول.
نعم.
لأنه يقتدى على السفارات ويفعل من هذا. نعم. فهي تسيء إلى الإسلام وأهله أكثر مما يصلح.
شكرا لك شيخ خالد.
لكن يعبر المسلمون عن غضبهم بخروجهم مظاهرات وفي وسائل الإعلام أن هذا ليس من المعايشة بين المسلمين وبين تلك الدول التي لها سفارات في بلادنا. فإذا كانت تلك الدول لها سفارات في بلادنا لا بد أن تحترم ديانتنا ومعتقداتنا ونبينا، هذا الذي يقال.
شكرا لك شيخ خالد بارك الله فيك وشكر الله لك. ويعني شيخ خالد ربما تناول الأمر من 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 الجانب الفقهي والشرعي، لكن السؤال الآن: الولايات المتحدة الأمريكية ربما لوحت رقم واحد، لم تعتذر لما طلب منها الاعتذار، صرحت في تصريح لافت قالت إن مصر ليست حليفا وليست عدوا، وده كلام جديد لأول مرة نسمعه. فدكتور سريعا، هل ترى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعيد تشكيل السياسة سياستها في مع دول الربيع العربي كما يقال عنها، أو الدول التي شهدت ثورات من الدول العربية في ظل هذه الأحداث الأخيرة؟
يعني هي في 11 سبتمبر الأول أعلنت المعادلة الشهيرة كما قلنا، إما معنا أو ضدنا، وبالتالي شرعت في احتلال المجتمعات، يعني تواصلت مع كل القطاعات المدنية الحيوية في الدولة وحاولت تجنيدها أو حاولت استرضاعها أو حاولت استمالتها أو تحييدها، ثم شرعت يعني رسميا تقريبا باحتلال الجيوش والمجتمع والأجهزة الأمن وتوظيفها في حملتها المسمى بمكافحة الإرهاب العالمي. هذا ما قبل الثورات. لكن الآن في دول، يعني دول ما قبل الثورات، في دول حتى الآن ما وصلت الثورات، وبالتالي ما زال هذه الاستراتيجية قائمة. لكن في دول الثورات هناك يبدو محاولة لاختبار ردود الفعل، لأنه هون دخلت الشعوب كفاعل استراتيجي في الفعل السياسي والأمني في البلاد، فهم بهذه الطريقة هم يحاولون يعني اختبار هذه الدول، مع أن السياسة القائمة حتى الآن في دول هذه الثورات هناك تأكيد على التنسيق في سياسات مكافحة الإرهاب مع أمريكا، وهناك حوارات وصلت إلى حد الحوارات الاستراتيجية مع أمريكا كما يفعل المغرب مثلا الآن.
نعم.
وهناك وصايا رسمية تقريبا شبه رسمية على اليمن من خلال المبادرة الخليجية، باسم المبادرة الخليجية، لكنها وصايا حقيقة تامة. نعم. وهناك أيضا التدخل العسكري في ليبيا، وبالتالي أمريكا موجودة وحاضرة في دول الثورات. الآن الشعوب ليست مغفلة، والشعوب تخوض ثورات وتخوض عملية تغيير. الآن إذا كانت الشعوب يعني عليها أن تقطع ثلاث مراحل كي تتخلص من الهيمنة، فالحركة فهي تتربص فرصة. الآن هذه الفرصة التي حصلت، الشعوب فورا توجهت فيها نحو السفارات الأمريكية، وهو أسلوب غير معهود سابقا.
نعم.
لأول مرة تقتحم
السفارات. لكن مقبول السفرات. ولا ليس مقبولا؟
هلا مقبول مش مقبول، هذا موضوع ثاني. مع الشعوب لا يقال مقبول أو غير مقبول، مع حبات الشعوب وحركات الشعوب لا يستطيع أحد أن يدين شعوب.
نعم.
لأن الشعوب تكتنز الموقف الكامل، ولديها الوعي الكامل بحقيقة ما يجري، ولديها وعي بأنها واقعة تحت الهيمنة، وبالتالي إذا أفتت الشعوب لن تبقي ولا تضر. السفارات هي الرأس، لكن هناك مصالح أمريكية وغربية أوروبية وصينية وروسية كبيرة جدا. إذا ما حانت لحظة المفاصلة مع قوى الهيمنة وقواعد الهيمنة في البلاد، فلن يهم الشعوب ما تقول أمريكا، ولن يهم الشعوب ما تقول هذه القوى أو تلك، أن هذا التدخل لا يجوز وأن عنف لا يجوز. هذه شعوب مستعبدة، مستبد بها، محطمة، مدمرة، منتهبة، منهوبة الخيرات، ملاحقة، مطاردة، معتقلة، مسجونة، وبالتالي هي تتربص لحظة الخلاص من الهيمنة. لذلك لا يجوز بالنسبة لأولئك الذين يقولون والله أن الثورات لم تفعل شيئا، لا، بل الثورات تفعل، لكن حركة الشعوب بالإجمال باللاوعي هي حركة مدروسة دقيقة جدا، تعرف اللحظة التي تحرك فيها شعب. أنت لا تحرك هنا مجموعة منظمة أو مسلحة، نحن نتحدث بصدد شعوب.
دكتور، هل تتخيل أنه ليست هناك قوة ربما دفعت في اتجاه ما في هذه التحركات؟
الناشطين والقوى السياسية ما زالت فعالة وفاعلة. الآن تقاطع المصالح يحصل، لكن بالنهاية لا تستطيع أن تدين حركة الشعوب وتقول هذا خطأ وهذا غير خطأ، لا تستطيع. لهم يحاولون صراحة في أمريكا، يعني ما يثير الريبة في موضوع السفارة الليبية، السفارة الأمريكية في ليبيا، أن الاندبندنت مثلا قالت أن الأمريكيين، مسؤولين الأمريكيين كان عندهم معلومات عن وجود هجوم قبل 48 ساعة من وقوعه. ثم اليوم مسؤول أمريكي آخر يقول بأن نعم كان هناك خطة لهجوم. لما لم تتحدث عن هذا الكلام إلا بعد السفارة؟ بالرغم من أن القاعدة مثلا لم تعلن، حتى أنصار الشريعة في ليبيا التي اتهمت في هذا تبرأت من هذا وصدرت بيان وقالت ليس لنا علاقة في هذا الموضوع. الذي يجري هو محاولة لاستيعاب القوى الجهادية التي أو القوى الإسلامية التي وجدت، أو قوى أنصار الشريعة التي وجدت فيما بعد الثورات متنفسا. هم لا يريدون حتى هذا المتنفس، وبالتالي ثمة ما يريب في مسألة السفارة، لكن الشعوب لا يعني هذا الكلام.
نعم، لا شك أن قراءة الأسباب والتداعيات لا يمكن أن يتم استيعابها في ساعة أو في ساعات. لذلك بإذن الله تعالى ستكون هناك حلقات، لكن قبل أن نختتم هذا اللقاء، ما هي الكلمة الأخيرة التي تود أن ترسلها عبر هذا البرنامج سيد صباح؟
أولا أنا اسمح لي بثواني، أنه لولا خروج شارع المسلم واستنكار لهذا الفيلم المسيء لما اعتذرت أمريكا وتبرأت من الفيلم. إذن كان من الضروري أن تخرج الجماهير لتبين أنها يعني تشكل حالة ضغط، ولديها كرامة، ولديها مقدساتها، ولديها حرمة لهذه المقدسات، وهي غير معنية بالعلاقات الدبلوماسية والاتفاقات السياسية. الاتفاقيات السياسية والعلاقات الدبلوماسية إن لم تحترم عقائد ومشاعر هذه الشعوب فالشعوب في حل من أي معاهدة. وهناك قاعدة والزموهم بما ألزموا أنفسهم به، فهم لم يلتزموا بحرمة مشاعرنا وبحرمة مقدساتنا، فكان لابد أن تخرج الجماهير وترد على هذه الإساءة. المسألة الأخرى أنه نرجع إلى النقطة الأولى، أن إدانتنا لهذا الفيلم ولغيره من الإساءات التي تأتي من الصليبيين يجب أن تكون على قدر الإدانة التي نواجه بها الطعونات التي تأتي من الرافضة وتأتي من الصفويين ومرجعياتهم وحوزاتهم.
نعم، شكرا لك سيد صباح، شكرا لك دكتور أكرم. ولا شك مشاهدي الكرام أننا في حاجة لإعادة صياغة الردود وردود الأفعال، فلا ينبغي أن تكون ردود أفعالنا ردود كما نقول دائما عاطفية، ردود انفعالية، ولكن لابد أن تكون هناك خطة وأن يكون هناك مشروع دائم لبيان ماهية الإسلام، حقيقة الإسلام، رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم، خاصة إذا علمنا أن هناك مؤسسات في الغرب تقوم على تشويه صورة النبي صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام والمسلمين. إذن نحن في حاجة إلى أن تكون ردة الفعل ردة فعل إيجابية، وليس فقط أن نحدث أنفسنا في الداخل في جدراننا أو بين جدراننا المغلقة، ولكن علينا أن نكون فاعلين في المستقبل. كيف ذلك؟ ربما تكون هناك حلقات قادمة بإذن الله تعالى نفتح فيها هذه الملفات. كانت هذه الحلقة فقط إطلالة سريعة على هذا الموضوع، ولكن تفاصيله في حلقات أخرى قادمة بإذن الله تعالى. شكرا لكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.